بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا في الحلقة السابقة ما يتصل بمنهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا ما يدعو إلى مزيد من العناية بهذا الجانب العلمي الدقيق الذي أبان الشيخ فيه منهج الإمامين البخاري ومسلم، وهذا ما يدعو إلى تصدي العلماء الثقات للدفاع عن الصحيحين، إذ الدفاع عنهما بمعرفة منهجهما وسبر طريقتهما في تعليل الأحاديث، وقد ذكر الشيخ حفظه الله تعالى أمثلة كثيرة من ذلك. وما أكثر الذين يهاجمون السنة وخاصة الصحيحين، ما أكثر هؤلاء، حتى أن بعضهم ادعى أو أخرج كتاب سماه صحيح البخاري. هؤلاء الذين لا يعرفوا سطرا، قراءة سطر أو فهم منهج الإمام، فضلا عن فهم منهج الإمام البخاري، يتصدون لأعظم مصادر هذا الدين. هذا ما يجعل الأمانة ثقيلة لأولئك العلماء الذين خبروا العلم وعرفوا منهج هؤلاء الأئمة، أن نوضح هذه السبل، ولعل الله عز وجل ييسر لفضيلة الشيخ المزيد من العطاء في هذا المجال في خدمة الإمام مسلم، إذ أنه ذكر أكثر من 20 مثالا في الأحاديث المعللة، والاستقراء والمتابعة توقف على أكثر من ذلك. فبيان هذه الألفاظ هي إحياء لمنهج الإمام مسلم وبيان لطريقته في هذا الصحيح. فإذا قام بذلك واستقصى، ونسأل الله عز وجل أن يكون ذلك من جملة المشاريع التي يقوم بها أو يشرف فيها على طلبة النبهاء يخدمون الإمام مسلم هذه الخدمة. كذلك الإمام البخاري في الأحاديث التي يشير إليها هذه الإشارات الدقيقة، ومنها على سبيل المثال ما يزعمه بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر عندما انقطع الوحي بالانتحار، فينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا على صحيح البخاري. مزيدا من بيان هذا الموضوع وأهميته يجيبنا فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى عن هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الله عز وجل ونستلهمه الرشد والصواب. من المعروف عند علماء الحديث أن الإمام البخاري رحمه الله يعلق كثيرا من الأحاديث في صحيحه، وهذا مصطلح علمي ينبغي توضيحه. المعروف من الإمام البخاري أنه يبدأ فيقول حدثنا فلان، لكن أحيانا لا يقول كلمة حدثنا، يقول قال فلان، قال زيد من الرواة. فإن كان زيد شيخا له يكون هذا معلق صوري، وإن كان شيخ له فيكون معلق حقيقي، يعني لم يصل السند بينه وبين فلان. ومن ذلك قوله في الصحيح قال هشام بن عمار حدثنا فلان عن فلان، وذكر الحديث المعروف في تحريم المعازف، ليكونن أقوام في أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومن هنا حكم ابن حزم على هذا الحديث بالضعف، مع أن هشام بن عمار شيخ للبخاري، فهو شيخ له علق عليه الحديث لأمر بسيط فيه، ولكن العلماء وصلوه من 12 شيخا بأسانيد صحيحة. وابن حزم رحمه الله لما ضعف هذا الحديث وأحل المعازف قال رحمه الله وهو الإمام الصادق، يقول والله لو صح هذا الحديث لقلنا به، فنقول له قد صح هذا الحديث من 12 طريقا. فإذن لا حجة لمن يتستر بابن حزم رحمه الله في حل المعازف ليستحلها لنفسه وهوايته ورغبته وشهوته. هذا الباب مسدود والمعازف حرام. المثال الآخر الذي ذكرته حضرتك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بحديث بدء الوحي، والإمام البخاري حدث أصحابه بعد حصوله، كما جاء هذا عن السيد عائشة وجابر رضي الله عنه. والإمام البخاري رواه في عدة مواضع من صحيحه، رواه في أول الصحيح ثم ورواه في أواخر الصحيح في كتاب التعبير، في كتاب التعبير روى هذا الحديث. لكن الإمام البخاري بعدما ساق الحديث بصفائه ونقائه ولا غبار على ألفاظه كما هو في أول الصحيح، زاد زيادة معلقة على الطريقة التي شرحتها. حديث معلق كيف يعني؟ الإمام الزهري إمام، ولكنه إمام كثير الرواية، فيروي الغث والسمين. والإمام البخاري جاء في آخر الرواية الأخيرة في كتاب التعبير بزيادة معلقة على الإمام الزهري، فقال وقال الزهري كذا وكذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتراءى له جبريل وانقطع عنه الوحي وفتر فترة طويلة، فكان يصعد إلى شاهق من الجبل ويريد أن يرمي بنفسه، فتراءى له الملك الأول يعني سيدنا جبريل عليه السلام، يتراءى له فيسكن روعه عليه الصلاة والسلام ويهدأ ويرجع. هذا الموقف زاده الإمام البخاري معلقا على الزهري غير موصول، وفيه هذه الجملة المشكلة، أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يروي بنفسه من شاهق، يعني ما نسميه نحن بالانتحار، وهذا لا يتصور من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الجواب عنه، أولا الإمام الزهري كما قلت إمام مكثر، فيروي الغث والسمين، ومما رواه وهو غث غير سمين هذه الزيادة، هذا شيء. الشيء الثاني أن الإمام البخاري علقه، قال وقال الزهري، ما وصله. ومعلقات ومراسيل الزهري بشكل خاص ضعيفة عند العلماء، مراسيل الزهري ومعلقاته ضعيفة عند المحدثين على إمامته، وفي حد ذات إمام، لكن كما قلت مراسيله ضعيفة، والبخاري علقه فزاده ضعفا. إنما يستشكل المستشكلون الذين لا يفهمون كما قلت سابقا عن أهداف أئمتنا في كتبهم، أن هذا الكلام ضمن دفتي صحيح البخاري، ضمن أوراق صحيح البخاري، ففي هذه الزيادة خلاص نقول رواه البخاري، ونشيع على البخاري وعلى الزهري وعلى غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه يفيد أنه يريد الانتحار وهو غير صحيح. فهذا مما يؤكد الفكرة التي ذكرتها قبل، يجب علينا أن نفهم كيف نتعامل مع كتب أئمتنا، وفي حال عدم الفهم بالتعامل نقع في طامات وطامات، ولا مجال للذكر بعض أمثلة منها. وإن كان الأخ الكريم يعطيني إشارة بساعة من الوقت أذكر مثالا واحدا.
هذا المثال بعد هذا الفاصل،
طيب.
ونواصل بعد قليل ونعود إلى فضيلة الشيخ ليتابع ويعطينا من علمه الثر والنماذج التي يلقيها على مسامعنا ويشنف فيها آذاننا، فتابعونا بعد هذا الفاصل القصير، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيّن لنا فضيلة الشيخ بإسهاب وتفصيل دقة الإمامين البخاري ومسلم وأهمية حسن التعامل مع كتابيهما ومعرفة منهجيهما ومعرفة مناهج العلماء فيما يكتبون من أهم المهمات لطالب العلم. ووعدنا فضيلة الشيخ في آخر الفصل السابق من هذا الحوار أن يزيدنا بأمثلة توضح كيفية التعامل مع كتب أهل العلم وكيف تحلل كثير من الإشكالات أو نقع بكثير من الأخطاء إذا لم نعرف هذا المنهج الذي يسير عليه العلماء المحدثون في كتبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأمر ضرورة حسن التعامل مع كتب الأئمة والتعرف على منهجهم في كتبهم أمر ضروري جدا جدا، ويحتاج إلى بيان كثير بالأمثلة التي توضح الأمر وتقربه. أحد علمائنا الأئمة المحدثين المتوفى سنة 507 المعروف باسم ابن طاهر المقدسي، وبعضهم يذكره باسم ابن القيسراني رحمه الله تعالى، هذا الإمام كان من منهجه حب تيسير العلم والفائدة، فرتب 3 كتب لتيسير الاستفادة منها. أولها الكامل لابن عدي، رتب أحاديثه على حروف الهجاء وذكر متن الحديث أو طرفا منه مع اسم الراوي الذي ذكر الإمام ابن عدي هذا الحديث تحت ترجمة فلان، فأتي معه قوله كذا فيه فلان اسم الراوي المعل به الحديث. ورتب أحاديث كتاب آخر، كتاب المجروحين لابن حبان، أيضا يذكر الرجل ويترجمه ويذكر بعض منكراته. فجاء ابن طاهر المقدسي ورتب أحاديث هذا الكتاب يذكر المتن أو طرف منه ويذكر اسم الراوي الذي ذكر هذا الحديث تحت ترجمته. الكتاب الأول عرف باسم ذخيرة الحفاظ، الكتاب الثاني عرف باسم تذكرة الموضوعات، وله كتاب آخر يسر الاستفادة منه جدا، الإمام الدارقطني له كتاب الغرائب والأفراد، والحصول الفائدة الحصول على الفائدة منه أمر متعسر جدا، فرتبه على حسب الأسانيد. المهم من هذا أيها السادة أن أضرب مثالا من أحد هذه الكتب الثلاثة لهذا الإمام. أشهر حديث من أحاديث السنة النبوية المتداولة بيننا، وهو أكثر الأحاديث تواترا وصحة، هو قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما من مسلم فضلا عن طالب علم إلا وهو يعرف هذا الحديث الشريف، ولكثرة شيوعه وتداوله الخاصة والعامة يثقون ويعتقدون أنه صحيح، والواقع أنه فوق الصحة. روي متواترا عن عدد كبير من الصحابة، منهم من أوصل 60، منهم أوصل إلى 100، منهم من قال 200، فهو أكثر الأحاديث وأقواها وأشدها تواترا وصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء إنسان بسيط مغفل أمسك كتاب تذكرة الموضوعات لابن طاهر المقدسي وفتحه فتحا لا مؤاخذة اعتباطيا لا على التعيين، فتح الكتاب فوقع بصره فورا على قوله: من كذب علي متعمدا فليبتغ مقعده من النار، فيه فلان. هذا المسلم البسيط سيقع في حيرة كبيرة، أنا أسمع هذا الحديث الشريف من كل عالم وخطيب ومدرس وواعظ وكل شيء، وكلنا يعرف أنه يتوقع أنه صحيح، فكيف يقول هذا موضوع؟ وهذا إمام ابن طاهر المقدس، إمام قال عنه موضوع. لكن يزول تعجبه لو رجع إلى رجل أهل العلم وفهمه وعرفه أن هذا الكتاب أصله كتاب كذا، المجروحين لابن حبان، يترجم فيه للرواة الوضاعين والهلكة والضعفاء وأصحاب المناكير وكذا وكذا، ويذكر كل رجل وترجمته والحكم عليه، ثم يذكر بعض الأحاديث من مروياته. فهذا الراوي الضعيف الوضاع المنكر الحديث إلى آخره من جمة مروياته ما كذب عليه، وليس هو حكما عاما على كل أسانيد هذا الحديث، لا. ومن هنا ينبغي لنا أن ننتبه إلى كتب أسميها أنا كتب تخريج عام وكتب تخريج خاص، أيضا كتب العلل. أمسك كتاب علل ابن أبي حاتم فأفتحه فأرى يقول: سألت أبي عن حديث رواه فلان ابن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فقال لأبي هذا باطل. سألت أبا زرعة عن حديث رواه فلان عن فلان فقال لي هذا منكر، وهكذا. في حين أنني لو راجعت تخريج هذا الحديث لربما أجده في البخاري ومسلم. إنما غفلتي أنني لم أنتبه إلى طبيعة هذا الكتاب وكيف أتعامل معه. الكتاب يقول: سألت أبي عن حديث رواه فلان، طريق معين، إسناد معين، ما سألت عن حديث عام. ولذلك علماؤنا رضي الله عنهم نبهوا إلى أنك لما تريد أن تضع حديث تقول مثلا رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، لا تقول حديث ضعيف إلا إذا راجعت باستقصاء كل أسانيده وطرقه وتبين لك أنه ضعيف تقول حديث ضعيف. أما مراجعة وبحث قاصر فتقول رواه فلان بإسناد ضعيف.
نعم. وفي منهج التعامل مع كتب التخريج العام والخاص، أيوة، مثال فيما يقع من أخطاء أيضا في عدم معرفة منهج المؤلفين في كتب التخريج العام وكتب التخريج الخاص.
هناك كتاب،
نعم، في العلل كما أوضحتم لنا النموذج في العلل في خطأ التعامل معها، كذلك كتب التخريج.
نعم. هناك كتاب مشهور جدا وهو أنا أعتبره ديوانا جامعا كبيرا للسنة المطهرة، هو مجمع الزوائد، فيه قرابة 20,000 حديث، وهذه ذخيرة كبيرة. هذا الكتاب يجب علينا أن نتعرف كيف نتعامل معه وكيف نستفيد منه وكيف نتعامل حتى لا نقع في الخطأ. أصل هذا الكتاب أن مؤلفه الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى عمد إلى 6 كتب، 3 منها المعاجم للطبراني، المعجم الصغير والوسط والكبير، و3 مسانيد، مسند أحمد والبزار وأبي يعلى الموصلي، ف3 معاجم و3 مسانيد أخذها الإمام الهيثمي ونظر ما فيها فرآها تتفق كثيرا مع الكتب 6 الصحيحين والسنة 4، وفيها أحاديث كثيرة زائدة عليها ليست في 6، فعمد إلى هذه الأحاديث الزائدة واستخرجها ورتبها على الأبواب وحذف الأسانيد منها وأعطانا حكما خاصا على كل إسناد وكتاب، وسمى كتابه مجمع الزوائد، جمع هذه الذخيرة والكنز للسنة النبوية. لكن أكرر إنه استخرج زوائد 6 كتب على 6 كتب، فإذا أحاديثه قاصرة على الزوائد على الكتب 6. ربما نجد حديثا فرضا في الدارمي، في البيهقي، في الدارقطني، نرجع إلى مجمع الزوائد فلا نجده، ننكر على مؤلفه، نقول له ليش ما أنت جئت بزيادات الدارمي؟ يقول لنا لا، أنا لست من شرطي هذا، شرطي المعاجم 3 ومسانيد 3. هذا جواب. الجواب الثاني، أنا قرأت في مجمع الزوائد حديث مثلا من رواية سيدنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا: رأيت الإمام الهيثم في آخره يقول رواه الطبراني وفيه فلان وهو ضعيف جدا. أنا أسترجع معلوماتي ومحفوظاتي فأتذكر أن هذا الحديث أنا قرأته في البخاري، كيف يقول هنا ضعيف؟ كيف يقول ضعيف جدا؟ الجواب أن الإمام الهيثمي سلك مسلكا اصطلاحيا لأصحاب الزوائد، هو إما أن يكون الحديث في المعجم الطبراني مثلا بإسناده وصحابيه ومتنه زائدا جديدا على البخاري ومسلم، أو يكون لا، المتن موجود في الكتابين في الطبراني والبخاري، ولكن في الطبراني من رواية أنس وفي البخاري من رواية ابن عمر فيعتبره زائدا. إذا اختلف الصحابي فقط يعتبر زائدا، وإن اختلف السند أو اتفق كله. فالمهم أن مصطلح الهيثمي إذا كان الحديث زائدا على الكتب الستة في هذه الكتب الستة أو أحدها فإنه يذكره ويحكم عليه، أما إذا كان خارجا عن الستة المعاجم الثلاثة والمسانيد فلا يذكره ولا علاقة له به. وإذا كان أيضا متفقا متنه مع البخاري ومسلم أو الستة مع اختلاف الصحابي فإنه يذكره، وقد يختلف الحكم على الحديث، هنا صحيح في البخاري ومسلم وهو ضعيف في الطبراني، فلا عتب على الإمام الهيثمي، إنما يجب علينا نحن أن نعرف كيف نتعامل مع كتاب الهيثمي، وهذا أمر ضروري، وقد تكون هناك حاجة إلى كتب أخرى كثيرة في هذا الصدد والبيان.
إن شاء الله سنتابع الحديث عنها في حوارنا، في خاصة فيما يتصل بمعرفة منهج الأئمة في كتبهم وشروطهم، في ما يتصل بصحيح ابن خزيمة في صحيحه، وبما يتصل في ابن حبان رحمه الله تعالى في توثيقه للمجاهيل ونحو ذلك من المصطلحات العلمية التي سيوضحها لنا الشيخ ويصحح فيها المسار العلمي. فإلى الحوار القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.